نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نتابع حديثنا عن سفر حزقيال، وسوف نبدأ بالحديث عن تفسير النبوءات المتعلقة بالهيكل الجديد والمدينة الجديدة والأرض الجديدة. الأصحاحات من 40 وحتى 48 تتنبأ عن زمن الهيكل الجديد والمدينة الجديدة والأرض الجديدة. فقد تنبأ النبي حزقيال عن الزمن المجيد الأخير، حيث سيتحقق ملكوت الله بصورة نهائية من خلال الشعب الجديد. النبي حزقيال يقول إن ظهور مجد الله وحلول الروح القدس سيتحققان في الحياة الجديدة في الأرض الجديدة. ومجد الله لا يرتفع فوق الأرض فحسب، بل يتجسد بصور وأشكال مختلفة من الحياة الجديدة على الأرض أيضا. فالله يريد أن يظهر كماله من خلال خليقته الجديدة، وفي الصور النبوية التي يرسمها النبي حزقيال فإن أشكال الحياة الجديدة على الأرض تظهر من خلال الخدمة الجديدة في الهيكل ومن خلال الأرض الجديدة والمدينة الجديدة. يجدر التنويه إلى أن الأصحاحات من 40 وحتى 48 من سفر حزقيال لا تتحدث عن خلق أشكال جديدة من الحياة في إسرائيل، بل تتحدث عن إصلاح أشكال الحياة القديمة فيها. فالظلال التي تلقاها موسى في الشريعة تبقى هي الأساس لأشكال الحياة الجديدة في إسرائيل الجديدة، لكن الروح القدس هو الذي سيحل على هذه الأرض، على هذه الظلال، ويجعلها حقيقة واقعة. تنبأ النبي حزقيال لا عن التجديد الداخلي من خلال قلب وروح جديدين فحسب، بل وأيضا عن ضرورة أن يكون التجديد الداخلي مصحوبا بشكل خارجي جديد. كما أنه تنبأ أن هذا الإعلان المستقبلي عن مجد الله سيحدث في شعب الرب ومن خلاله. عندما نقارن الأصحاح الأول من سفر حزقيال بالأصحاحات من 40 وحتى 48، نرى أن مجد الله الظاهر من خلال الكائنات الأربعة سيظهر من خلال شعبه ويرى في العالم كله. ويمكننا أن نرى هذا من خلال وصف الكائنات الأربعة في العددين 19 في الأصحاح الأول بأنها كانت تسير ووجوهها متجهة إلى الأمام. ونقرأ أيضا في الآية 9 من الأصحاح 46 أن شعب الله الجديد يسير إلى الأمام ولا يرجع من الطريق الذي جاء منه. وهكذا فشعب الله الجديد على الأرض يماثل الكروبيم في السماء، فكما أن الكروبيم يظهرون حياة الله، فسوف يكون هناك نهر حياة في وسط شعب الله. ونقرأ عن هذا النهر في سفر حزقيال الأصحاح 47 من الآية الأولى وحتى 12. أما عرش الله الذي انتصب فوق رؤوس الكروبيم في الآية 26 من الأصحاح الأول، فسوف يكون مقره في الهيكل الجديد حسب ما هو مذكور في الآية 7 من الأصحاح 43. ووفقاً لما ورد في الآية الأخيرة من السفر، أي في سفر حزقيال الأصحاح 48 والآية 35، سوف يكون الاسم الجديد للمدينة الجديدة يهوى شمه، أو الرب هناك. وكما أن مركبة الرب التي يرد وصفها في الآيات من 5 وحتى 9 في الأصحاح الأول مربعة الشكل، فإننا نقرأ في الآيات من 15 وحتى 20 من الأصحاح 42 أن الهيكل الجديد سيكون مربع الشكل. ثم نقرأ في الآيات من 15 وحتى 17 من الأصحاح 48 أن المدينة الجديدة ستكون مربعة الشكل أيضا. وهكذا سوف يكون كل شكل خارجي على الأرض مفعما بحياة داخلية جديدة. وفي الهيكل الجديد نرى الشعب والكهنة ورئيس الشعب يدخلون ويخرجون لتقديم ذبائح جديدة وللاحتفال بالأعياد الجديدة. وسوف يتم تقسيم المدينة الجديدة على جميع الأسباط، وسوف يكون لكل سبط بوابته. وهكذا فإن رؤيا حزقيال المتعلقة بما رآه عن الرب في الأصحاح الأول قادت إلى رؤياه عن شكل الهيكل الجديد والمدينة الجديدة والأرض الجديدة في الأصحاحات من 40 وحتى 48. ويبين سفر حزقيال إنه عندما يهب الله الحياة للإنسان الداخلي، فإن هذا يكون مصحوباً بتغييرات خارجية تعكس الواقع الداخلي. كما أنه يبين أن الله لا يغير الأشخاص والأشياء من الخارج إلى الداخل، بل من الداخل إلى الخارج. وهكذا فإن الحياة الداخلية الجديدة التي سيمتلكها الشعب الجديد ستنعكس على حياتهم الخارجية أيضاً. ورغم أن الشعب الجديد سيعيش على الأرض، إلا أن حزقيال يصف هذا الشعب كشعب غير خاضع لسلطان الخطية المدمر. إلا أن حزقيال يصف هذا الشعب كشعب غير خاضع لسلطان الخطية المدمر. وسوف تكون صلاحيات رئيس الشعب وواجباته محدودة جدا. نحن لا نقرأ هنا إنه ينبغي عليه أن يحفظ العدل في الأرض، أو أن يدافع عن الأرض من هجمات الأعداء، أو أن يهتم بازدهارها المادي، بل إن كل ما ينبغي عليه القيام به هو تقديم الذبائح في الاحتفال الكبير. الأمر نفسه ينطبق على الشعب، فكل ما ينبغي عليهم فعله هو تقديم المحرقات. وهكذا سوف يكون رئيس الشعب راضياً بمهمته الصغيرة، وسوف يكون اللاويون راضين بأن لا يخدموا ككهنة. كذلك سوف تتدفق التقديمات المالية دون أي مشكلات أو تعقيدات، ولن يكون هناك غش وخداع في التجارة والصناعة، وسوف يتوقف الفقراء عن الخوف من الأغنياء، وسوف تصبح الاحتفالات تلقائية. وهكذا فإننا نرى هنا صورة لمجتمع غير خاضع لسلطان الخطية. والآن، ما هي العلاقة بين نبوءات حزقيال وتعاليم العهد الجديد؟ أولاً، أنبياء العهد القديم رأوا جميع الأحداث المستقبلية من زاوية نبوية فقط، وقد وصف النبي حزقيال جميع هذه الأحداث المستقبلية كما لو أنها كانت ستحدث في زمانه. السبب في ذلك هو أنه لم يكن يستطيع رؤية الأشياء إلا من زاوية نبوية، بمعنى آخر فقد رأى جميع الأحداث المستقبلية كصورة واحدة دون أن يتمكن من تمييز التفاصيل البعيدة، فكأنه كان يقف أمام صف من الأشجار، بالتالي فقد كان باستطاعته أن يرى الأشجار القريبة منه بوضوح، لكن كلما بعدت الأشجار أصبحت الرؤية أقل وضوحاً. لهذا رغم أن النبي حزقيال رأى أن بعض الأحداث المستقبلية ستحدث بالفعل، إلا أنه لم يكن يعرف زمن حدوثها. في الحقيقة أن هذا ينطبق على جميع أنبياء العهد القديم، فبالنسبة لهم فإن كل ما كانوا يعرفونه هو أن تلك الأحداث ستقع في الأيام الأخيرة أو في الزمان الآتي. فعلى سبيل المثال، فقد تنبأ أنبياء العهد القديم بأن عودة الشعب المسبي في بابل واسترداد الأرض سيحدثان عقب مجيء المسيح وحلول الروح القدس، كما أنهم تنبؤوا بأن هذه الأحداث سيعقبها مباشرة الدينونة الأخيرة للأمم غير المؤمنة وتجديد الأرض بأكملها. وهكذا فقد تنبؤوا أن جميع هذه الأحداث ستقع في الأزمنة الأخيرة. لكن الكتاب المقدس يبين بوضوح أن قرونا عديدة تفصل بين هذه الأحداث، فمجيء المسيح وحلول الروح القدس حدثا بعد أكثر من 5 قرون من عودة الشعب من السبي البابلي واستعادتهم لأرضهم. لكن الله لم يكشف للأنبياء أنه ستكون هناك فترات فاصلة طويلة جدا بين تلك الأحداث. كذلك فإن الزاوية النبوية التي كان الأنبياء ينظرون من خلالها إلى الأحداث المستقبلية تفسر لنا سبب وصف حزقيال لما رآه في تلك الرؤى دون أن يأخذ الأبعاد الحقيقية بعين الاعتبار. فهو يقول في الآية 2 من الأصحاح 40: في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. لكن في حقيقة الأمر أن جبل صهيون ليس جبلا شاهقا. كذلك فهو يقول في الآية 15 من الأصحاح 48 أن مباني الهيكل الجديد كانت منفصلة عن المدينة الجديدة، لكن الحال لم يكن كذلك في أزمنة الملوك. ثانياً، أنبياء العهد القديم لم يكونوا يعرفون أن خطة الله المستقبلية تشمل الأمم الأخرى، فبحسب ما ورد في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 3 والآيات من 4 وحتى 6، فإن الله لم يطلع أنبياءه في العهد القديم على سر المسيح، ألا وهو أنه بفضل الإنجيل سوف تصبح الأمم شريكة لليهود في الميراث، وأنهم سيصبحون أعضاء في نفس الجسد معهم، أي في الكنيسة، وأنهم سيتمتعون بحق الاستفادة من الوعد الذي قطعه الله لإسرائيل. نقرأ في رسالة بولس الرسول 2 إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 1 والآية 20 أنه مهما كانت وعود الله فإنها ستتحقق كلها في المسيح يسوع. فجميع الوعود التي قطعها لبني إسرائيل الذين آمنوا به وكانوا شعبا له في فترة العهد القديم هي وعود لكل شخص يؤمن بيسوع المسيح. رغم أن أنبياء العهد القديم لم يكونوا يعرفون هذه الحقيقة، إلا أن الرسل في العهد الجديد كانوا يعرفونها. ففي الرسالة إلى أهل روميا في الأصحاح 9 والآيات من 25 وحتى 26 يقتبس الرسول بولس وعدين قطعهما الله لبني إسرائيل في العهد القديم، لكنه كان يعرف أن هذين الوعدين ينطبقان على الأمم في العهد الجديد. فالعدد 25 مقتبس من سفر هوشع في الأصحاح 2 والآية 23، والعدد 26 مقتبس من سفر هوشع في الأصحاح 1 والآية 10. فرفض الله لليهود ثم رده لهم في العهد القديم يوازي قبول الله للأمم بعد أن كانوا بلا رجاء، لأن قدرة الله المخلصة لم تكن تشملهم في السابق. ويمكننا أن نرى هذا بوضوح في رسالة أفسس الأصحاح 2 من الآية 11 وحتى 22. ولأن أنبياء العهد القديم لم يكونوا يعرفون خطة الله هذه، فقد رأى النبي حزقيال مجد الله المستقبلي يتحقق في إسرائيل ومن خلالها فقط. فالصورة التي يرسمها حزقيال للمجد المستقبلي لملكوت الله لا تتجاوز حدود شعب الله في العهد القديم. ولأن حزقيال عاش قبل زمن تحقق تلك النبوءات والذي بدأ بالمجيء الأول ليسوع المسيح، فهو لم يتمكن من وصف تلك العبادة المستقبلية لله إلا في ضوء ما يمكن للشعب أن يفهمه آنذاك، أي في ضوء هيكل العهد القديم وطقوسه. وليس في ضوء عبادة الله بالروح والحق، وذلك بحسب مفهوم العهد الجديد. بمعنى آخر، فإن النبي حزقيال لم يتمكن من تصوير الإعلانات المستقبلية عن مجد الله إلا من خلال الأشياء المعروفة في العهد القديم، مثل بني إسرائيل والهيكل والذبائح والكهنة وأرض إسرائيل. وهكذا، رغم أن الله أعطى النبي حزقيال إعلاناً عن المجد الآتي الذي سيتحقق من خلال كل شعبه المستقبلي، إلا أن ذلك الإعلان اقتصر على الكلمات والصور التي يمكن لليهود أن يفهموها في ذلك الوقت. ثالثاً، يجب تفسير نبوءات العهد القديم في نور إعلانات العهد الجديد. فنحن نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية في الأصحاح الثالث والآية الرابعة عشرة، يقول: لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لذلك فإن كل من يحاول أن يفهم نبوءات العهد القديم والإعلان الكامل الذي جاء به يسوع المسيح هو أشبه بشخص وضع حجاب على عقله وقلبه. فلا يمكن تفسير نبوءات العهد القديم تفسيرا صحيحا إلا من خلال إعلان العهد الجديد. كذلك فإننا نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآية السابعة عشرة، والرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح العاشر والآية الأولى، أن ناموس العهد القديم ورموزه هي مجرد ظلال لما سيأتي، أي للحقيقة التي هي المسيح. لذلك يجب تفسير إعلانات العهد القديم دائما في ضوء الحقيقة التي يعلنها العهد الجديد. فتعليم العهد القديم عن الأمور الأخيرة يصور المستقبل المجيد لشعب الله من زاوية شعب إسرائيل الجديد. أما تعليم العهد الجديد بشأن الأمور الأخيرة فيكشف المزيد عن تعليم العهد القديم، لأنه يرينا أن ذلك المستقبل المجيد يشمل المؤمنين من اليهود والأمم على حد سواء. أخيراً، ما هي الرسائل الرئيسية التي تضمنتها نبوءات النبي حزقيال؟ أولاً، حزقيال تنبأ عن الدينونة. ففي الأصحاحات من الأول وحتى الرابع والعشرين تنبأ النبي حزقيال عن دينونة الله التي ستحل على بقية اليهود الذين كانوا يعيشون في أورشليم وأرض يهوذا. وقد دفعته تلك النبوءات أيضاً إلى حض المسبيين في بابل على عدم الاتكال على الملك صدقية، وإلى عدم تأمل العودة قريباً إلى أرض يهوذا. وقد تنبأ النبي حزقيال على الطرق الخاطئة لبني إسرائيل، ولا سيما على عبادتهم للأصنام وعدم أمانتهم للرب. كما أنه تنبأ عن الملوك والقادة والكهنة الفاسدين، وعن الأنبياء الكذبة. في الأصحاحات من 25 وحتى 32 تنبأ النبي حزقيال على الأمم المحيطة بأرض يهوذا في ذلك الوقت. ثانياً، حزقيال تنبأ عن الخلاص. فبعد دمار إسرائيل القديمة، أي يهوذا وأورشليم والهيكل، بدأ النبي حزقيال يتنبأ عن إعادة بناء إسرائيل الجديدة. فقد تنبأ عن عودة المسبيين واستعادة الأرض وإعادة البناء في الأرض وتجديد الشعب وهزيمة الأمم المعادية لله وشعبه. لكن هذا التجديد من إسرائيل القديمة إلى إسرائيل الجديدة لن يحدث بدون مجيء المسيح الذي سيكون ملكا على إسرائيل الجديدة، والذي سيرعاها إلى أبد الآبدين. كذلك فإن هذا التجديد لن يحدث بدون توبة، وبدون تجديد للقلب، وبدون حلول للروح القدس. ولن يكون هذا التجديد قائما على أي شيء سيقوم به اليهود، بل سيكون قائما على نعمة الله فقط. ثالثا، حزقيال أعلن مسؤولية كل فرد. نقرأ في الأصحاح الثامن عشر من سفر حزقيال أن الأشخاص الذين كانوا يعارضون النبي حزقيال اعتادوا على ضرب المثل القائل: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، فقد كانوا يلقون اللوم على أجدادهم بشأن كل الشرور التي كانت تصيبهم في أيامهم. ورغم أن الكتاب المقدس يعلم عن اتحاد الناس بأمتهم وعائلاتهم وكنائسهم، إلا أنه يعلم أيضا عن مسؤولية الفرد عن حياته وقراراته. نقرأ في خروج الأصحاح 20 أن الله يفتقد آثام الآباء في البنين حتى الجيل 3 و4 من مبغضيه، لكنه يبدي إحسانا نحو ألوف من محبيه الذين يطيعون وصاياه. وهكذا فالوصايا 10 تؤكد على التأثير الإيجابي والسلبي للآباء على أبنائهم، لكي تحذرهم من عواقب عصيان الله ولكي تشجعهم على إطاعته. في الوقت نفسه فإن الكتاب المقدس يعلم عن مسؤولية كل فرد. نقرأ في حزقيال الأصحاح 18 والآيات من 20 حتى 21، يقول: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائض وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. رابعا، حزقيال أعلن عن تغيير القلب وتجديده. ففي حزقيال الأصحاح 18 والآيات 30 و31 يعلن النبي حزقيال عن حاجة الشعب إلى التوبة وتجديد قلوبهم، فيقول: اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة. فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أسر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا وحيوا. خامسا، حزقيال تنبأ عن المسيح الآتي. ففي الآيات من 22 حتى 24 من الأصحاح 17 يصور النبي حزقيال المسيح الآتي كبرعم مأخوذ من ناصية شجرة أرز شامخة، إشارة إلى نسل داود، وأنه سيغرس في جبل شاهق ليصبح أرزا وارفا يأوي تحت ظل أغصانه كل طائر، فتدرك جميع أشجار الصحراء أي جميع الأمم الأخرى أن الله هو صاحب السيادة والسلطان، وأنه هو الذي أفنى ملوك إسرائيل وأقام المسيح الملك. في الختام أعزائنا المستمعين، نترككم مع هذه الآيات المباركة التي تنبأ بها النبي حزقيال عن مجيء الرب يسوع المسيح. نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 17 من الآية 22 حتى 24: هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه أي من رأس أغصانه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل إسرائيل العالي أغرسه، فينبت أغصانا ويحمل ثمرا ويكون أرزا واسعا، فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه، فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب، وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. بهذا صديق المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نتناول بمشيئة الرب سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر دانيال. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم. آمين. السلطان ملوك على
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.